بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة، أهلا بكم ومرحبا في اللقاء الرابع من لقاءات شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن أقسام المياه، وتحدثنا عن القسمين الأولين، و نتناول إن شاء الله تعالى الحديث بداية من قول ابن قاسم: والقسم الثالث. والقسم الثالث، لو نظرنا نظرة عجلة على تقسيمه، قال أحدها، قلنا الأولى أن يقول الأول، ثم قال والثاني، وهنا قال والقسم الثالث، لم يقل والثالث، وإنما قال والقسم الثالث، لأنه سيتحدث عن القسم الثالث وداخله قسمان. القسم الأول هو الماء المستعمل، والقسم الثاني هو المتغير. فكأنه أراد أن يقول لنا إن هذا القسم وإن اشتمل على قسمين فهو قسم واحد. كذلك قال في القسم الرابع، قال والقسم الرابع، ولم يقل والرابع، وإنما قال والقسم الرابع، لأنه أيضا اشتمل على قسمين، أو قل على نوعين، القليل والكثير. وهكذا تجد أئمتنا رضوان الله عليهم دقيقين جدا، دقيقين جدا في تعبيراتهم واختيارهم للألفاظ، ومرتبين جدا في ذكرهم للأقوال، أو ذكرهم للجمل، أو ذكرهم للمعاني. قال والقسم الثالث طاهر في نفسه. قلنا طاهر في نفسه يعني في ذاته طاهر، إذا أصاب البدن فهو طاهر، وإذا أصاب الثوب فهو طاهر، أو أصاب الأرض فهو طاهر، يعني لا يؤثر على الثوب ولا على البدن ولا على الإيه ولا على الأرض. وهو طاهر في نفسه، طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره. ولو تأملنا أيضا في القسمين السابقين نجد إن القسم الأول طاهر في نفسه، والقسم الثاني طاهر في نفسه، والقسم الثالث طاهر في نفسه. فكل الأقسام الثلاثة إلى الآن مشتركة في هذا القيد، اللي هو طاهر في نفسه، سواء كان الماء المطلق أو الماء المشمس أو الماء المستعمل والمتغير. كل هذه الأقسام الثلاثة نقول فيها طاهر في نفسه. الفرق بقى، عشان يكون هذا ماء مستعمل أو متغير وهو قسم بذاته، جاء هذا القيد: غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره، فهو لا يؤثر الطهارة، لا يؤثر الطهارة، لا يحصل الطهارة لمن استعمله. فلو استعملته في إزالة النجاسة لا تحصل الإزالة، ولو استعملته في رفع الحدث، بمعنى استعملته في الوضوء أو استعملته في الغسل، لا، حدثك باق، لا يصح لك الصلاة إلا أن تغتسل مرة أخرى بماء غيره، يكون ماء مطلق، أو أن تتوضأ بماء غيره يكون أيضا ماء مطلق. فالماء المستعمل لا يؤثر استعماله. طيب، ما فائدة أن يكون طاهرا في نفسه؟ قلنا له فائدة، فائدة أنه إذا وقع على الثوب أو وقع على البدن أو وقع على التراب، فهذا الذي وقع عليه طاهر، لم يتنجس. وله فائدة أخرى كذلك، إن إحنا نستعمله فيما إيه؟ فيما يتوقف على الطاهرية فقط. فمثلا يجوز إن إحنا نغسل به الملابس، نغسل به الملابس عشان ننظفها، يعني هي طاهرة لكن تحتاج للتنظيف فننظفه. كذلك يصح إن الإنسان يغسل به يديه عشان ينظف يديه، أو يغسل به يديه ووجهه وبعض أعضائه ليتبرد، كل جو حر ولا حاجة استعمل هذا الماء ليتبرد، لكن اللي هو لا يجوز استعماله فيه ان انت تستعمله للايه، للتطهر من النجاسة او للتطهر من الايه، من الحدث الاصغر او الاكبر، فلا تستعمله في الوضوء ولا تستعمله لرفع الايه، ولا تستعمله لرفع الجنابة. قال: وهو الماء المستعمل. حبذا لو نضع على المستعمل دي ألف، علشان ده القسم الأول أو النوع الأول من الماء اللي هو في القسم الإيه؟ التالت. نوعان، النوع الأول هو المستعمل. متى يكون الماء مستعملا؟ ها، متى يكون الماء مستعملا؟ المستعمل في رفع حدث. الماء المستعمل في رفع حدث، كأني الآن أردت أن أتوضأ أو أغتسل، فوضعت إيه؟ وضعت إناء وقمت أغتسل، وكان الماء الذي ينزل مني يتجمع في هذا الإيه؟ في هذا الإناء، بعدما يلاقي بدني ويسري على أعضائي يستقر في الإيه؟ في هذا الإناء. الآن هذا الماء الذي في الإناء أنا استعملته قبل ذلك إما في الوضوء أو في الإيه؟ أو في الغسل، فهل هذا الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل يصح أن أستعمله مرة ثانية؟ هو ده الماء المستعمل، قالوا لا يجوز استعماله مرة ثانية، لا يجوز استعماله مرة ثانية حتى ولو كانت الطهارة مندوبة. يعني أنا الآن لن أتطهر مثلا لكي أصلي، ده أنا فعلا متوضئ وهجدد وضوئي، قال لا، لن يسمى لك ذلك تجديد وضوء، لأن الوضوء لن يحصل لك من هذا الماء، لابد انك عايز تجدد، حتى لو تجدد وضوءك جدده بالايه، جدده بماء يعني ايه، بماء مطلق. المستعمل في رفع حدث، سواء طبعا الحدث الاصغر او الحدث الاكبر، ان انا استعملته في الوضوء لا يجوز استعمله تاني، والماء اللي انا استعملته في رفع الجنابة او رفع الحيض والنفاس أيضا لا يجوز استعماله مرة ثانية. قال: أو إزالة نجس. أو إزالة نجس، كأن على بدني نجاسة أو على ثوبي نجاسة، فجئت بماء وإيه، واستعملته في إزالة هذه النجاسة، استعملته في إزالة هذه النجاسة. كان مثلا ابني يصب علي وأنا أمسك بالإيه، أمسك بالثوب وأغسل، وتحتي إناء يتجمع فيه الماء النازل من الإيه، من عملية الغسيل، فتجمع هذا الماء في الإناء، هذا الماء هل يصح استعماله مرة ثانية؟ يقول العلماء: ننظر فيه، فإذا كان هذا الماء اللي أنت أزلت به نجاسة، أزلت به نجاسة، قال: إن لم يتغير، إن لم يتغير، أو إزالة نجاسة إن لم يتغير، يعني لو أن مثلا أثر غسيل النجاسة في الثوب ظهر في الماء المتجمع في الإناء، يبقى ده أصبح ماء نجس لأنه نتيجة غسل نجاسة. طب لو لم يتغير فهو طاهر، لكن ماء مستعمل لا يصح استعماله مرة تانية في الطهارة. احنا الآن عايزين نخرج من إنه هو نجس، قال لك تخرج من إن هو نجس ويبقى طاهر في نفسه، لكن غير مطهر لغيره، ولا يصبح نجسا بشرطين اتنين. قال: إن لم يتغير، يبقى الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس، نجس إذا تغير، إذا تغير، فإذا لم يتغير يبقى ماء مستعمل. قال: ولم يزد وزنه، ولم يزد وزنه، ده الشرط الثاني. الشرط الأولاني لئلا يصير الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجسا حتى لا يكون نجس، يبقى إيه؟ ألا يتغير، أدي واحدة. والتانية قال: ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. أنا أتيت بلتر ماء لأغسل ثوبا متنجسا، فلما غسلت وجمعت هذا الماء اللي أنا غسلت بيه في إناء ونظرت فيه، فوجدت مثلا لتر إلا ربع، لتر إلا ربع، وقدرت الموجود على الثوب اللي هو الثوب شربه ها في أثناء عملية الغسيل، فوجدته ربع لتر، يبقى ربع لتر زائد تلات ارباع لتر موجودة في الإناء، يبقى كده الحمد لله اللتر اللي أنا كنت مستعمله في البداية. طب لو زاد عن اللتر يبقى الماء نجس، لأن الزيادة دي هتكون ناشئة من الإيه؟ من النجاسة الموجودة في السوق. طيب لو كان لتر فقط يبقى طاهر، لو كان أقل من لتر يبقى طاهر. طاهر لكن لا يصح استعماله مرة ثانية في الإيه؟ لا يصح استعماله مرة ثانية في وضوء أو في إيه؟ أو في غسل جنابة أو هكذا. لكن كما قلنا ينفع استعمله في غسيل الملابس عشان أنظفه، ينفع استعمله لغسيل قدمي علشان أزيل ما فيهما من الوسخ وهكذا. فهو طاهر، لكن إذا تغير يبقى نجس، أو زاد وزنه يبقى نجس. دول كده شرطين. في شرط ثالث العلماء اشترطوه، قالوا أن يكون الماء واردا على النجاسة، إن الماء هو اللي يرد على النجاسة، زي ما قلنا في الصورة اللي تكلمنا عنها الآن، أن الولد ابني يكون بيصب علي وأنا ماسك الإيه؟ وأنا ممسك بالثوب، مش العكس. مش اجيب لتر الماء اضعه في مثلا حلة او في اناء واتي بالثوب النجس واضعه في الايه في هذا الماء، هذا ماء قليل، اذا وقعت فيه نجاسة يصير نجسة، اذا وقعت فيه نجاسة يصير ايه نجسة. فيبقى نعمل ايه؟ يبقى نصب الماء على النجاسة ولا نضع الثوب في الماء، إنما نصب الماء على النجاسة. إذا حصل صب الماء على النجاسة ولم يزد وزنها ولم تتغير، يبقى الماء طاهر وليس إيه؟ وليس نجسا. يبقى الصواب إن أنا أقول له إيه؟ أقول يا بنية صب علي، وما أعملش العكس، إن أنا أضع الثوب في الإيه؟ في الماء القليل. طبعا لو معايا حوض كبير أو حتى بغسل في البحر، ها؟ مفيش مشكلة. لكن إذا كان الماء قليلا يبقى في هذه الحالة لا يصح إن أنا أجعل الثوب في داخل الماء القليل. كده ثلاث شروط، الشرط الأولاني ألا يتغير الماء، والشرط الثاني ألا يزيد وزن الماء عما كان عليه، والثالثة أن يكون الماء واردا على النجاسة، أن يكون الماء واردا على النجاسة وليس العكس، والرابع أن يطهر المحل. لكن إذا كان الثوب لسه نجس رغم إن أنا غسلته بكل هذا الماء، فالماء النازل ده نجس. الشرط إن إيه؟ أن الماء يطهر النجس. طب أعرف إن هو طهرها إزاي؟ سهلة خالص. الماء له أوصاف ثلاثة، له رائع عفوا النجاسة لها أوصاف ثلاثة، الرائحة والماء والطعم واللون. فلو بقي طعم النجاسة، إذا بقي طعم النجاسة يبقى هو إيه؟ يبقى لسه النجاسة موجود. لو بقي اللون والرائحة يبقى النجاسة لسه موجود. لو الطعم راح وراح معاه واحد من اللون أو الرائحة وبقي حاجة منهم بس، بقيت الرائحة بس أو بقيت الرائحة فقط أو بقي اللون فقط، فمفيش مشكلة كده، الحمد لله النجاسة راحت. فبزوال الطعم مع واحد من اللون أو الرائحة يحصل الإيه؟ تحصل الطهارة وتزول النجاسة. ده هو القسم الإيه؟ القسم الأول من القسم الثالث. وطبعا يعني احنا بنعبر بقسم من قسم، وده يعني لا شيء فيه، الفقهاء يقولون هذا. ويعني لو أزلنا اللبسة وقلنا النوع الأول من القسم الثالث والنوع الثاني من القسم الثالث، فنجعل ما تحت الأقسام أنواع، يبقى ده النوع الأول اللي هو ألف، هنحطينا كلمة ألف على المستعمل، رقم ألف. طيب قال والمتغير، والمتغير أيضا هذا الماء المتغير قسم من الإيه؟ جزء من القسم الثالث، ده النوع الثاني. لو حبذا لو نضع عليه كلمة باء، حرف الباء، يبقى ألف المستعمل وباء الإيه؟ المتغير. أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه، من هذا القسم اللي هو إيه؟ اللي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فلو وجد عندي ماء تغيرت أحد أوصافه فحكمه إيه؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. تغيرت أحد أوصافه، احنا قلنا إن الأوصاف هي عبارة عن 3 أشياء: الطعم واللون والرائحة. فلو تغير الطعم أو تغير اللون أو تغيرت الرائحة بالنسبة للماء، فهنا فيه كلام. هل يبقى الماء هنا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره؟ تعالوا نكمل الكلام. قال: ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه، ها، بما المتغير أحد أوصافه بما، أي بشيء خالطه من الطاهرات. فهنا وضع قيدين اتنين: أول حاجة أن يكون هذا المغير مخالطا للماء، والقيد الثاني أن يكون من الطاهرات. طبعا لأنه لو من النجاسات ينجسه، ولو هو ليس مخالطا له هيجي معانا إيه؟ قسم تاني غير المخالط. المخالط يعني إيه؟ اللي هو بيمتزج مع الماء بحيث يصعب علينا إن إحنا نفصله عنه. بما خالطه من الطاهرات. فلو عندنا ماء تغير بمخالطة طاهر، كأن مثلا صببنا سائل على الماء، عسل مثلا على الماء، أو صببنا مثلا إيه؟ صببنا خل على الماء. هذا طاهر وخالط الإيه؟ وخالط الماء بما خالطه من الطاهرات. قال: تغير، الشرط بقى إن هذا التغير يؤثر ويكون كثيرا بحيث إن هو يمنع إطلاق اسم الماء عليه. يعني تغير كثير، تغير يمنع إطلاق اسم الماء عليه، مش هيصبح بقى اسمه ماء، هيبقى اسمه ماء متغير أو ماء عكر أو ماء يعني له وصف إيه؟ وصف معين، لكن مش هيقال عليه ماء بإطلاق زي ما تكلمنا في الماء الإيه؟ المطلق. قال: فإنه طاهر غير طهور. في هذه الحالة إذا الماء تغير أحد أوصافه لأنه خالطه طاهر وامتزج به ولم يصلح إن احنا نفصل بينهم الاثنين، يبقى في هذه الحالة أصبح هذا الماء ماء إيه؟ ماء طاهر غير طهور، يعني طاهر في نفسه وغير مطهر لإيه؟ لغيره، كما شرحنا سابقا. قال: حسيا كان التغير أو تقديريا. حسيا، الحس معروف اللي هو يدرك بالحواس الخمسة، الحواس الخمسة اللي هي الذوق وبندرك بها الطعم والإيه والبصر وبندرك بها الإيه، بندرك بها اللون والشم وبندرك به الرائحة، وهناك أيضا اللمس والسمع، لكن اللمس والسمع لا دخل لهم في مسألة الماء. فيبقى هنا الحواس حسيا مقصود بها 3 حواس اللي هو البصر والشم والذوق. البصر بندرك به لون الايه، لون الماء تغير ام لا، والايه الشم بندرك به رائحة الماء تغيرت او لا، والايه الذوق بندرك به طعم الماء تغير ام لا. قال: حسية، فإذا رأينا لونه تغير او شممنا رائحته تغيرت او ذقنا طعمه تغير، هنا اصبح الايه التغير حسي. وهذا التغير الحسي اذا كان كثير لدرجه ان هو غير احد اوصافه ومنع اطلاق اسم الماء عليه، يصبح طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال: او تقديريا، حسيا كان التغير او ايه او تقديريا. ما معنى تقديري؟ يبقى التقديري خلاف الحسي. الحسي ما أدركته بحاسة من الحواس الثلاثة اللي قلناها الآن، يبقى ما لا يدرك بالحواس هو ده التقديري، اللي هو هيكون معتمد على التخمين، معتمد على التخمين. فما لا يدرك بهذه الحواس المذكورة يبقى تقديري. إزاي تقديري؟ أهو قال: كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته. هناك شيء طاهر وقع في الماء حتى حتى امتزج معه واختلط به، وهو إيه؟ وهو يوافقه في صفاته، اللون كاللون، والطعم كالطعم، والرائحة كالرائحة. خلاص، مثال، قال: كماء الورد المنقطع الرائحة، المنقطع الرائحة والطعم واللون. يعني معنى الرائحة هنا اللي هو المنقطع الرائحة والطعم واللون. فإذا وقع ماء ورد، وماء الورد ده ماء لا يجوز التطهر به، فوقع في إيه؟ في ماء مطلق يجوز التطهر به، واختلط به بحيث لا يمكن فصلهما. فكأن مثلا إيه ده، أنا أخدت ماء الورد ده وحطيته في قلب المية يا ماما. خلاص، يبقى كده عرفنا أن إيه، أنه قد وقع، لكن لو نظرت إليه لن أراه، لو شممته لن أشم شيئا، لو تذوقته لن أتذوق شيئا، لأنه هو مثلا انقطعت رائحته، كأن الرائحة دي عاملة زي الصودا بتاعة الحاجة الساقعة، لو فتحناها تسربت، لكن هي في النهاية حاجة ساقعة. كذلك الإيه، ماء الورد، حد فتح مثلا الزجاجة فتسربت الإيه، الرائحة، وتغير اللون وتغير الإيه، الطعم. أو مثلا لم ندرك الطعم لكثرة الماء الأول اللي هو الماء المطلق. ففي هذه الحالة أصبح إيه؟ أصبح هذا الماء متغيرا، تغيرا تقديريا، تغيرا إيه؟ تقديريا. فيبقى برضك، يبقى هذا الإيه؟ هذا الماء أصبح طاهر في نفسه، طاهرا في نفسه، غير مطهر لإيه؟ لغيره. قال: والماء المستعمل، ديت عطف على الورد، على ماء الورد، كماء الورد وكالماء المستعمل. أخذت بعض الماء اللي استعملته في الوضوء أو في الغسل ووضعته على ماء غير مستعمل، فالماء المستعمل ده ماء إيه؟ ماء غير مطلق، وهو موافق لهذا الماء، موافق لكل الماء. لو جيت تبص للمية اللي انت توضأت بها بعد ما انتهيت من الوضوء، لن تجد فيها طعما آخر ولا لونا آخر ولا رائحة أخرى. فلكن إذا أضفت شيئا من هذا الماء المستعمل على الماء العادي، وكان الماء العادي ده ماء قليل، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة أصبح هذا الماء طاهرا في نفسه، غير مطهر لغيره. وده يبقى تغير تقديري، لأنك أنت مش هتقدر تشوف، لا يعني لا هتشوف لون اتغير، ولا هتشوف طعم اتغير، هتدوق طعم اتغير، ولا هت إيه؟ ولا هتشم رائحة تغيرت. ده الكلام ده لو كان، هذا الكلام لو كان التغير كثيرة، كأن إيه؟ كأنه منع إطلاق اسم الماء عليه، تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. قلنا إن التغير اللي يمنع إطلاق اسم الماء عليه هو التغير الكثير. قال: فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه، ها، يبقى لو كان التغير يسير جدا بحيث إن أي حد يقول عليه لا 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 ما تغيرش، ما حصلش حاجة، ده حاجة بسيطة جدا جدا لا تؤثر. يعني العرف، العرف هو الحكم في هذه المسائل، انك تسأل ايه، تسأل حد واثنين وثلاثة، فاذا وافقك في الكلام فايه، فتوكل على الله واستعمل الماء. واذا توافقوا جميعا وانت شككت انت كمان في ان الماء كده ما هواش ماء طاهر طهور، وانه هو اصبح ايه، اصبح متغير او مستعمل، خلاص اعملوا ايه، متغير، ويعني لا تستخدمه في الطهارة. قال: فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسير، أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره، حتى لو فرضنا إن وقع فيه شيء، وقع فيه شيء، وهذا الشيء كما قلنا لا تدرك صفاته، ما نقدرش نشمه ولا نقدر نشوفه ولا نقدر ندوقه، لأنه زيه زي المية. فيقال إيه؟ يقولون: لو وقع مثله مما له صفة، لو إحنا جبنا الحاجة ديت، لو مثلا عندي 3 سنتي مثلا من ماء الورد وقعت في الماء، تمام؟ هنا هي إيه؟ هي منقطعة الرائحة والطعم واللون، فما أثرتش. قال طب لو فرضنا ان نفس الماء ده اتحط عليه 3 سنتي ماء ورد وهو مش منقطع الرائحة، لا ده ليه لون وليه طعم وليه رائحة وحطيناه، يغيروا ولا ما يغيروش؟ لو هم قالوا لنا يغيروا يبقى اذا اللي هو منقطع الرائحة والطعم واللون واللي احنا مش قادرين نشوفه ده يبقى غير الماء. طب لو جاوبنا الناس بان هو لا يغير، ده تقول 3 سنتي مش حاجة يعني، ولو لا يغيروا ده ما يغيروش الا لو كانوا 10 سنتي، خلاص يبقى لو قالوا كده يبقى هذا الماء ايه؟ طاهر. يبقى نقدر، ها في نقدر نفترض يعني ان اللي وقع من الايه، من المخالط الطاهر اللي هو لم يؤثر في الماء، نفترض ان هو كان يؤثر، نفترض ان هو له طعم او له لون او له رائحة، وبعدين نسأل الناس طب هو لو كان له رائحة كان هيؤثر في المية؟ طب هل لو كان له طعم كان هيأثر في المية؟ طب لو فرضنا ان ليه مثلا ايه، له له ايه، له لون كان هيؤثر في المية؟ فان قالوا ان ال3 سنتي دولت لو لهم طعم او لون او رائحة يؤثروا، يبقى اذا حتى وقت ما اثروش برضك يؤثروا. تمام، ده معنى الايه، التغير وتقدير مخالف وايه ولم يغيره. قال ففي هذه الحالة يعني لو وقع عليه ما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره، قال فلا يسلب طهوريته، لا يسلب طهوريته، هذا الماء يبقى ايه، طاهر مطهر. الطهورية لم يقل فلا يسلب طاهريته، لا ده قال فلا يسلب طهوريته، يعني هو طاهر وهو مطهر أيضا، فهو ماء طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يعني يبقى ماء إيه مطلقا، فهو مطهر لغيره، فدي تأكيد للكلمة السابقة، فهو مطهر لغيره. ولهذا وعندنا إيه مثال واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأمنا ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اغتسل النبي وميمونة من قصعة كان فيها أثر عجين، كان فيها أثر عجين، فالعجين لأنه قليل لم يؤثر في الماء، تمام، فإيه فأصبح الماء طهور كما هو. قال واحترز بقوله، قال ابن قاسم رحمه الله واحترز بقوله خالطه عن، واحترز بقوله خالطه عن، يعني احنا حين حطينا شرطين للماء المتغير، فقلنا ان يكون ما خالطه من الطاهرات، ان يكون تغير احد اوصافه بمخالط طاهر، مخالط يعني شيء يمتزج معه من الطاهرات، يعني أن يكون هذا الشيء المخالط طاهرا ولا يكون نجسا، بقى مخالط طاهر. طيب هو احترز بكلمة طاهر عن النجس، المخالط النجس ينجس الماء ولا لا ينجسه؟ هيجي الإجابة معانا دلوقتي في القسم الرابع ما نتعجلش، لكن خالطه احترز بها عن إيه؟ قال احترز بها عن 3 أشياء، ها عن الطاهر المجاور له، حط بقى عليها رقم 1، حبذا كده ان الواحد يذاكر بالقلم، القلم يجعل الانسان متيقظا، القلم يجعل الانسان مدققا، القلم يجعل الانسان يعني ايه، يضع عند بداية المسألة ونهاية المسألة علامة، يرقم حتى تتبين الايه، يسود الكتاب بملاحظاته ليبيض الكتاب وتظهر انواره وتظهر معانيه، فالكتاب لا يعطيك حتى ايه، حتى تسود جنباته. عن الطاهر المجاور له، يبقى دي 1 احترز به عن الطاهر المجاور له، فالطاهر المجاور بخلاف الطاهر المخالط، قلنا الطاهر المخالط اذا غير احد الاوصاف يبقى ايه، يبقى الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب ايه بقى حكم الطاهر المجاور؟ قال لك لا، الطاهر المجاور باق على طهوريته، كمثل ان يكون عندنا في جوار الماء شيء له رائحة، وليكن مثلا زجاجة، مثلا زجاجة عطر او شجرة مثلا فل او شجرة ياسمين، وايه وبتهب الريح وتاخد رائحتها وايه وتغمرها تغمر الماء، فلو جيت اشم المية هلاقي المية لها رائحة الفل او لها رائحة الياسمين او لها رائحة الطيب، ده مجاور ولا مخالط؟ لا، ده الورد ده على شاطئ البحر او على شاطئ مثلا او الى جوار الاناء، في فازة كده جار الاناء، يبقى في هذه الحالة الريح او الرائحة بتعبر فوق الماء، لا تخالط، انما هذه مجاور لها. حتى ولو وجدنا رائحة الماء بنفس رائحة الايه، بنفس رائحة الطيب او الفل او الياسمين، يبقى المجاور باق على طهوريته، فهو طاهر مطهر، طاهر مطهر. قال: ولو كان التغير كثيرا، يبقى التغير كان قليل او التغير كثير لا يضر، لا يضر. طيب، هذا واحد. اثنين، قال: فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا. وكذا، يعني احترز ايضا عن ايه؟ اثنين، ها، المتغير بمخالط، حط عليها اثنين، المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه، لا يستغني الماء عنه، يعني لا يمكننا فصل الماء عنه ولا يمكننا فصله عن الماء. يشق علينا جدا مثلا ان احنا يعني نبعد الاشجار جميعها عن النهر، ويشق علينا ان احنا نبعد الايه، نبعد الطين من داخل النهر عن النهر، يعني هذه الأشياء يعني لا يستغنى عنها بالنسبة للماء، ولا يمكن فصل الماء عنها، ولا فصلها عن الإيه، ولا فصلها عن الماء، إنما اختلاطها به من عموم البلوى، يعني لا بد يحصل، تهب بالريح وتنزل الإيه، الأوراق، وتختلط بالإيه، بالماء، أوراق الشجر. كذلك في طين في أرضية الإيه، في أرضية الماء. قال: وكذا المتغير بمخالط لكن لا يستغني الماء عنه. يشك ان احنا نصون الماء عن هذا الايه، عن هذا المخالط. قال: كطين، الطين الموجود في داخل الماء في البحار وفي الانهار، هذا ايه، هذا لا يجعل الماء متغيرا ولا يجعل الماء يعني ايه، غير مطهر لغيره، بل يبقى الماء ايه، يبقى الماء، يبقى الماء ايه، مطلقا طاهرة مطهرة لغيره. قال: وتحلب، تحلب، التحلب ده اللي هو الخضرة التي تعلو الماء وتكون الطبقة الخضراء على سطح الماء، يعني هذا هو التحلب. قال: وما في مقره وممره، المتغير بما في مقره وممره، ليكن أوراق الإيه، أوراق الأشجار مثلا، وهكذا. فده أيضا يحترز به عن الإيه، عن هذا الحكم، لا، ده طاهر مطهر، الماء الذي تغير بمخالط لا يستغني الماء عنه طاهر مطهر، ماء مطلق. والماء المتغير بطاهر مجاور له أيضا هو إيه، طاهر مطهر. طيب، قال: والمتغير بطول المكس، المتغير بطول المكس، ديت رقم ثلاثة برضك، احترز بقوله خالطه عن الثلاث أشياء دي، عن الطاهر المجاور، وعن المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه، والمتغير بطول المكس. هذه الأشياء ما تاخدش حكم الإيه، الإيه، ما خالطه من الطاهرات، إنما هي باقية على إيه، على طهوريتها، فهي ماء مطلق. والمتغير بطول المكس، يعني بطول الوقوف، الماء من كثرة إن هو واقف لا يتحرك، إن هو باقي في مكانه لا يتزحزح، فتغير، تغير. فهذا الماء أيضا قال: فإنه طهور، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. بعض العلماء قال إن هذه الثلاثة، الطاهر المجاور، ها، والمتغير بمخالط ولا يستغنى عنه، والمتغير بطول المكس، قال هذه الثلاثة هي ماء مطلق، وبعضهم قال إنها ليست ماء مطلقة، لكن الشرع استثناها، استثناها من غير المطلق، وأباح استعمالها تسهيلا على العباد في جواز التطهر بها. والصواب والله أعلم إن هي طاهرة وليست إيه، وليست إن هي مطلقة وليست غير ذلك، إن هي إيه، إن هي مطلقة. طيب، هذه إيه، هذه يعني الكلام عن الماء في القسم الثالث، وقلنا إنه هو ينقسم إلى نوعين أو يتنوع إلى نوعين، النوع الأول هو الماء المستعمل والنوع الثاني هو الماء المتغير. هو الماء المتغير. وفي النهاية نسأل، هل يمكن إن الماء المتغير ده نحوله إلى ماء مطلق؟ قال آه، لو أن تغيره زال بنفسه، أو زال بماء انضم إليه، أو زال بأن أخذنا منه شيئا، مثلا السائل هو مسبب له الإيه؟ مسبب له التغير، تمام؟ ففي هذه الحالة يصير هذا الماء ماء إيه؟ مطلقا. مطلقة. لو أن زال تغيره بنفسه، أو وضعنا عليه ماء كثيرا حتى إيه؟ حتى أو ماء مستعملا أو ماء يعني مطلقة حتى صار كلتين فأكثر، نعرف إن شاء الله قدر الكلتين في المرة الجاية، واستعجالا نقول إنها مثلا 216 لتر بلغتنا الحالية يعني. طيب، أو أخذ منه إيه؟ منه شيء، كأن مثلا وقع فيه الطين فأزلنا الطين، أو وقع فيه وقع فيه الإيه؟ وقع فيه، عفوا، ليس الطين بقى، إحنا بقى خلطه من الطاهرات، وقع فيه مثلا شيء من الإيه؟ من الطاهرات فرفعناها عنه، ففي هذه الحالة يطهر الإيه؟ يطهر الماء ويكون إيه؟ يكون طاهرا مطهرا، طاهرا مطهرا. طيب، وشروط الماء حتى يكون الماء إيه؟ الماء مستعملا، إن هو يستعمل في فرض الطهارة، إن هو يستعمل في فرض الطهارة، لأن إحنا قلنا في الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إذا كان وكذا وكذا. طيب، نفصل في هذا الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم حتى لا يدهمنا الوقت ونخرج عن المقصود، ونتكلم عنها في نهاية القسم الرابع إن شاء الله، عن الماء المستعمل وكيف يصير الماء، إحنا قلنا كيف يصير الماء مستعملا، لكن نحتاج نجمل نجمل الكلام فيه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.